قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 36، وذلك كان في حلقة بتاريخ 5 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي أول حلقة في الاستقامة في عام 1446. وهذا هو السقط الذي وقع فيها وأقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى في صدر صفحة 36 من المجلد الأول: فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك إذا كان قتال فتنة. فتدبر هذا، فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا، حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع، فإن أولئك كانوا لا يبدؤون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع، أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك كان القتال فتنة، وكان تركه هو المشروع، وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب، وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. تم بحمد الله تعالى مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، ذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. وقد قال سبحانه ولا يدري،
يعني من باب أولى الصبر على أولئك لدفع الفتن، الصبر على الأذى قد يقع من الخطأ من المؤمنين من باب أولى حتى لا تقع فتنة كبرى. نعم.
كما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، وذلك ان طوائف كبيره من اهل الكرام والمرتجله وهو اصل هذا الباب كابي علي وابي حاتم وعبد الجبار وابي راد الحسين وغيرهم، ومن استمعهم من الاشعريه كالقاضي ابي بكر بن المعالي وابي حامد. والمقصود هنا ذكر أصلين، هما بيان ختام قوله الحمد ذكر من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب، ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلاف في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول أرجح هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. ومن المعلوم لمن تشكل السياسة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة،
من أجل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ولوا عن الصواب ووقعوا في الأخطاء العظيمة وأبطلوا في نفي الصفات في تأويلها وفي العقيدة، وجعلوا النصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية وعدلوا عنها إلى آرائهم ونحاة في أفكارهم، فوقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير، ووقعوا في أنواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي أحسنوها، وجعلوا محادثة أفكارهم وما وضعوه منهم أدلة قطعية أخذوا بها، وجعلوا أدلة في أدلة في كتاب السنة ظنية وما ينتج عنها ظني، فتساهلوا في أخذ الأدلة في كتاب السنة وضعوه عن ذلك، وقدموا ما بدا لهم وما أصلوه لأنفسهم حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص تعظيم الكتاب والسنة، وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها، وإلى شك في كثير من أحكام مشابهة الأصول التي وضعوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال المؤلف رحمه الله، ثم بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، هي أصول فاسدة قواعد باطلة ركب عليها جهل مركب، وهو أنهم ظنوا أنهم على علم وليسوا بعلماء. ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يطاف به الأسواق ويضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام أو كما قال رحمه الله اللهم المستعان. نعم.
ومن المعلوم
من فقه العلم لكن علم الأصول علم الدين والفقه الأكبر والأعظم، وفق الأحكام فقه وعلم يجب على المسلمين الأخذ به، وأدلته في كتاب السنة ولا خبر واحد، الدليل العظيم المعتمد كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سواء سمي سواء أفاد العلم أو أفاد الظن، فالظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخل به. ولهذا قلنا بشهادة الواحد حتى في الأموال تارة مع اليمين تارة مع غير اليمين، وبشهادة العدلين في قبض النفوس وإزالة الأرواح وحكم القصاص وقطعية للسارق، شاهدين عدلين فقط. هو علم ولا يسماه بعضهم ظنا، هو علم شرعي وانتبع عليه الشارع احكام، وهكذا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحه، وان كانت غريبه علم وترتب عليه احكام وتجب به فرائض وتحرم به اشياء. هؤلاء الذين اصلوا علم الكلام ورتبوا عليه مرتبات واحكاما وقضايا اخطاوا فيها خطا عظيما وظنوا فيها عن سواء السبيل ورجع امرهم بسبب ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. أما غالب الأفعال مفادها وأحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد، إذ الرجل قد يكون يرى منهج باب الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر حال إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا، فلا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يذكرونهم إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التكليف والجهل والظنون والظلوم في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد به كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تكليف أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون
ينتسب الحنابلة لكن لا يجتهد، ينتسب الحنابلة إلا وافقهم في قواعد الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح الحديث، ولهذا ينتسب إليه من قضية المجتهدين العلماء الشافعية والمالكية وغيرهم. الانتساب لا يظن اذا كان العالم يقدم الادله ويرجح الحق بالدليل. نعم.
علم الكلام
هل يتعلم؟ لا. علم الحذر نعم. يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه قد يخرج فيه فيهلك فلا يخرج. نعم. اللهم إلا من رزق في علما واسعا وأراد أن يبطل قواعدهم بقواعدهم، هذا إذا حصل هذا فلا بأس، ثم يتفرع لذلك ويدع الكتاب والسنة. نعم.
فالعلم فيها أكثر قطعا، وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازع فيه الصحابة ومن بعدهم مشاعر الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأمية أخوين وفي العمر يسري زوج وأبوان وزوجة وأبوان وفي الجد هل يكون مقاما حديث ذلك وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا وفيه إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة. لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن هذا لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس.
نعم.
وإذا كان
يعني هذا الباب اللي هو يتعلق بمسائل الفرائض واختلافهم فيها. نعم.
وإذا كانوا تنازعوا في الفضائل أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفضائل معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفضائل قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجد في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام المرتع، فكل من مات لا بد من إرادته من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما وضع قط مال ميت في بيت مال، ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيء والمظلمة ومال المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجهل والإخوة، فتكلموا في ذلك، وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها. هذا مع أن علم الفرائض من علم خاصة حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المذكور به، وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن. وذلك كالقضاء التجريبية للطب عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر صارمين في علوم أخر فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم. ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة،
ومن انتصب ليفتي الناس بفتيهم باحكام معلومه متفق عليها 100 مره حتى يفتيهم بالظن مره واحده. فان اكثر الناس لا يعلمون احكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من اقله واكثره واكثر سنين الحيض وسنين الحيض واقله ومسائل المتحيره. فهذا من انجل الموجود. ومتى توجد امراه لا تحيض الا يوما؟ فانما في ذلك حكايات قليله جدا. ما عليه بان عامه بنات ادم يحرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. وكذلك متى توجد في العالم امراه تحرم 15 يوما او 19 او امراه مستحاضه دائمه لا يعرف لها احد ولا تنمي ولا يتميز الدم في الرهنه. بل الاستحاضه اذا وقعت فغالب النسوه يكون تميزها وعادتها واحده. والحكم في ذلك ثابت من نصوص متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتفاق الفقهاء. ونحن نذكر في الموت الذي هو امر لازم لكل احد وقل من يموت الا وله شيء. وفي الحيض الذي هو امر معتاد للنساء وكذلك سائر الاجناس المعتاده مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات. اي كان قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيره جدا في هذه الابواب. قيل له متاع القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة. فإنما كثرت بكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها. فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة. فلا يترسم في نفسه إلا ذلك كما يطالع توارث الناس والفتن وهي متصلة في الخبر. فيترسم في نفسه أن العالم ما جعل ذلك فيه متواطئا. والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة. فكذلك أعمال العباد وأحكامها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الحائض في الفتي في فنون أخرى فظاهر. وأما فظاهر وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الإجتهاد. فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حمل سفرا ينظر نبلا مجردا. حتى إنه يخشى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسور ذلك ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والفضائح حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطن. وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه. وحتى يحيى حتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في المتبوعين أشد تحري تحريما له منه ومن أصحابه. حتى إنه إلى وقت الطلاق عنده من جدل أن لا يصير
النكاح
حتى إنه إلى وقت الطلاق عنده ينجد لئلا يصير النكاح موقتا كنكاح المتعة. وأبلغوا من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك إلا لواطي ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه. فيقول القرآن جل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع. مع أن العالم يعلم أننا لا حرام بإجماع المسلمين واليهود
والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الجنابسة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالسميد بين مشاعر العلم والبصر ومشاعر الاجتهاد التفت الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يشتابه فإنه قطعي وهو قطعي معلوم نسيب من علماء بالدين لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلة السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل السلب والحرام وسبعة الجوارح والجهر بالبسملة وبدنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين والجمع بين الصلاتين وإجابة النجاسة والقوج بالإذن واختيار المجلس والعوض بالعبد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي جاء فيها النزاع لا سيما وقد جرى جريد بعد المئة الثالثة
لا سيما
وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل الخلاف جرتها أبو بكر ورفيج فيما يغلب على ظني واتبعه على ذلك الناس حتى كله كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جرد القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف بمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل لتعليمه وأما ذلك المقدار فهو الذي يقوله أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد المهيمي والتمامي ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتقاله وابن عقيل في نظرياته وكذلك ابن يسار ظهر العالمي ونحوه من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة استملك بأشر القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية واشتهاء أصحابها بعلم كثير هو من الشبهات التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المسلمين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذا وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير بأمور الإسلام وظرف الخلافة حتى استولى عليها الديانة وظهر حينئذ من مذهب الفرامدة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ظهورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متشابه بدع ملك وانتجرت حينئذ البدع متسلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما وأيضا فقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمول منها وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا بغير الدين وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث الله.
وهذه نقطه عظيمه يعني شرط غير الدين يجعل القلوب خاليه من تقوى الله خاليه من تعظيم حرمات الله، فلهذا يقع النزاع والخلاف. وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل وليس همه العنايه بالادله وفهمها وجمع النصوص، فلهذا يكثر بينهما الخلاف والنزاع في معنى القلوب. اما من تفقه للاخره والمعرفه بالحق وعنوا بالادله من الكتاب والسنه هذا تقل ان تشتبع عليه الامور، وانما تقع المسائل الخلافيه في اشياء قليله قد تمر عليه السنوات الكبيره ما مر عليه واحده منها، وانما تمر عليه مسائل واضحه معروفه بالادله الشرعيه التي قد اجمع عليها المسلمون. وانما يؤتى الانسان بجهه عدم عنايته بالادله وعدم تفقهه في الكتاب والسنه، وانما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتبع عليه الامور.
وكان من سبب هذا انه تخفيها لغير الدين، وذلك من قادم عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سئل المال جولا والامانه مغنما والزكاه مغنما وتخفيها لغير الدين، واطاع الرجل امراته وعصى امه وابنى صديقه وعصى اباه، ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره، وكان القبيلة فاتقها وكان جائع القوم أرذلهم أن ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما فتتابع كنظاما ما من قطعت الفروع فتتابع، وكان هذا هو من أجمل وكان هذا ما هو من أشراف الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة المنى، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انحرام القرن ووقوع دون الشرور وبلاء يعذب به الناس، وان كانت الساعه العامه هي قيام الناس من قبورهم، لكن الغلو جاء فيه بقوله: ان يستنكر هذا الغلام عمرا لم يدركه ولم يدركه الحرم لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، يريد بانتظام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما تقول المنيرة في شعبة: أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته.
وهذه قالها قيامة الصورة، فهي قيامة قيامتان صغرى وصورة، فالصغرى كل من مات فقد قام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله الا مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما قيامة الكبرى فهي ليست لك جميعا من نفس الصور. نعم الله
المستعان. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته، لكن من الجمالقه الصابئه المتغزله كالسهر الحلمي المقصود وغيره من يظن ذلك هو قيامه التي وصف الله وصفها الله في القران، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك. واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم ظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعه من غيره، فكذلك نفس الائمه المجتهدين لرجع انه قد يكون عند احدهم ما هو مظلوم بل مجهول وهو معلوم للاخر اما موافقا له واما مخالفا فيها اكثر المشاهد الفقهيه،
التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم علمه تارة بنص اختص بجماهير الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل وهذا كثير ما يقول لعلماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دائما يجهلها أو يشك فيها وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها كما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجل منه عن درجه ويكون الآخر قد فهمت من ذلك النص وعلم منه ما يطلع به وتارة بإجماع علمه الإجماع من جماعات ومن إجماعات الصحابة وغيرها ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في قياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأكيد الشريعة أو يكون حول بالحكم منه قطعا وتارة لتحقيق المناطق وهذا يروج إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثلث المناطق الذي لا شك فيه في المعين وغيره وفي المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وهو يبتلى المتلفات بأن هذا أقرب إلى الإثم والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك فصل وكذلك لفظ الحركة حسبته طائفة من أهل السنة
رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه
الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكر الحمد بن إسماعيل في المعنية السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وكذلك هو الذي ذكره أثمان بن سعيد بن الثامن لنقله على بشر الحديث وذكر أن ذلك مذهب صحيح السنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلك وكلمه من السنة والكرامية فلا تلك الأوائل والمتأخرين كأبن بركات صاحب المركبة وغيره ونفاه طوائفه منهم أبو الحسن الكمولي وأبو سليمان الخطابي وكلنا أثبت حديث العالم بأبي حجر بن عراء وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث العرب كأبي الحسن الأشعري وأقسام أبي بكر بن زاد المالي وأبي وفاء اليعقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة وأيضا المتأخرين كابن سينا وغيره والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أمرها قد يريدها المشرك في جنس الحركة فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يجول ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان صغير على رب منه وقد نقل في رسالة عن الإسلام لولا حركة مثلما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل وليس هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بأنفاضها فإن تأملت لها ثلاثة أسانيد منذ رجال المجاهيل والأنصار الذين والأنصار هي أنصار حرب بن إسماعيل والأنصار من يوم أحمد ولم يذكر المعنيون بجميع كلام الإمام أحمد أبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الواقفين العالم العالمين بكتاب أحمد ولا رواه المعروفون بنبي السلام مما من أكل هذه رسالة كبيرة كبيرة. وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين وقد نقل أحمد ولا أحمد في كتاب النحلة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم والملائكة فإن الجهمية الذين نظروا واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيالتان أو خصال خير صواب تحاجان عن صاحبهما وما يدري إلا محمود. فقال الإمام أحمد وقال فقد قال الله تعالى لن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الظلام فهل يجيء الله إنما يجيء أمره كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن. واختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق. قال قوم غلط حمل في نفي هذه الرواية وحمل له مساليب يمتلك بها من الروايات في الفقه والجماهير يروون خلافه. وقد اختلف الأصحاب في مساليب حمل التي خالفه فيها الجمهور فالتثبت روايته على طريقين الخلال وصاحبه من جيرانها ويثبتها غيرهم أتى بن حامد. وقال قوم منهم انما قال ذلك ايجاب للمناجعين له فانهم يتاولون مجيء الرب بالنجيء امره. قال فكذلك تكون يجيء فلا سلامه ويجيء سلامه مجيء ثوابه وهذا قليل. وقال قوم منهم فلا للروايه ثابته من تاويل ما جاء مجيء الحركه والاتيان والنجوم فيتأمر على هذه الرواية بالقصد والعبد إلا بثواب طريقة من جابوره وغيره. وقال قوم فليتأول بالنبيه ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات. وقال قوم هم ابن عقيل وابن الجوزي فليتعدى الحكم من هذه الصفات إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والجنون والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسنة الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال لو جاء العلماء سئل عن حديث الوجوب يفعل الله ما يشاء فقال حماد بن زيد يدل من خطه كيف شاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الزبير بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أشعر برب يجعل عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أبو الله وقال عبد الله بن أحمد وقال عبد الله وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن باطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راوية فسئل عن حديث الرسول صحيح هو قال نعم. فقال له بعض طوال عبد الله يا أبا يعقوب فأتذب أن الله ينزل كل ليلة قال نعم. قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته. قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق فعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال حمد الله إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وقت. قال وقال إسحاق
والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى رسول الله الى اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يمكن كذلك الا هو سبحانه وتعالى. معنى انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف. الكيف ليس إلينا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات، فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر، يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده، ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا احتواءه على عرشه، وهكذا نزوله، هكذا مجيئه يوم القيامة، كما يشاء سبحانه وتعالى. إلى كيف؟ فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى، نعم، وتليق به عز وجل، نعم. الصواب في هذا أنه يتصل بجبرائيل، أن هذا يوصي جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الوصف الله، لكن على وجه الله إذا صح. لأن المحفوظ أنه من صفة جبرائيل. كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام، إذا نزل بالوحي علمه شديد القوى، هذا جبرائيل بمرة مستوى بالأفق الآن، ثم دنا إلى جبرائيل فتتلى، فكان قال بقى وسلم فأوحى إلى عبده إلى عبد الله. نعم. نعم. بعض الرواية أخرى يعني، على قول من قال بالرواية الأخرى، نعم. نعم.
العقيدة
اللي ينفيها
الشيخ
الإسلام على أساس رد على الجهمية. لا، رواية حضر بن إسماعيل. والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء، فيقال ينزل ربنا إلى سماء كل حين يبقى كله الليل الآخر، ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، ينزل كما يشاء بلا كيف، لا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فعلى أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف صفاته، وهكذا يرحم من شاء بلا كيف، ويسمع بلا كيف، ويبصر بلا كيف. الكيف ليس إلينا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات، فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر، يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده، ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا احتواءه على عرشه، وهكذا نزوله، هكذا مجيئه يوم القيامة، كما يشاء سبحانه وتعالى. إلى كيف؟ فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى، نعم، وتليق به عز وجل، نعم. الصواب في هذا أنه يتصل بجبرائيل، أن هذا يوصف جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الوصف الله، لكن على وجه الله إذا صح. ومن المحفوظ أنه من صفة جبرائيل. كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام، حين نزل بالوحي علمه شديد القوى، هذا جبرائيل بمرة مستوى بالأفق الآن، ثم دنا إلى جبرائيل فتتلى، فكان قال بقى وسلم فأوحى إلى عبده إلى عبد الله. نعم. نعم. بعض الرواية الأخرى يعني، على قول من قال بالرواية الأخرى، نعم. نعم. لا، رواية حضر بن إسماعيل. على عدم الزيادة تروى النصوص كما جاءت من دون زيادة، لهذا أنكر النبي على من قال بغير حرف لا تنفى ولا تنفى، مثل الجسم في مواجد ما وجد نفيا ولا إثباتا يتوقع لا ينفى ولا يثبت. نعم. هذا وصف لجبرائيل. نعم.
وقال حب بن اسماعيل سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول ليس في النذور وصف، قال وقال اسحاق لا يجوز القول في امر الله كما يجوز القول في امر المخلوقين، لقول الله تعالى لا يسأل عما لا يسأل عما لا يفعل وهم يسألون. ولا يجوز ان يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التبسم والنظر فيه من امر المخلوقين، ذلك أنه يجب أن يكون الله موصوفا بالنزول كما كل ليلة إذا قضى نزولها إلى السماء الدنيا كما جاء، ولا يسأل كيف نزوله من أجل الخالق يصنع ما شاء كما شاء، والرسول قد أجرها
وَمَا
أما الأول فقد ذكرنا في غير هذا الموضع اسم قالة أساطير الفلسفة من الأوائل أنهم قالوا خليل إلهي لا كذب فيه إلى اليقين، وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحوى والأخلاق، ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة لدين الإلهي أن واجبه ظلم كاذبة وأفوكة فاسدة، وأن الذي
لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل، أو الفلاسفة ما عندهم من الظنون والخرص، أما أتباع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص في الأدلة، فأتباع الرسل تلقوا عن الرسل وأخذوا عن الرسل ما جاءوا به عن علم ويقين، وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنة الصحيحة إلى كتابه الصحيحة، فكان ذلك يقين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولدى انتهاء الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط، فنقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل، وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، قد جمع فيه العلماء شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت، وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه قال: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب، أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. ومع تتمة الحلقة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يعني في ذنب الكلام والتحريف منه وما عليه الفلاسفه، وانه اجمعوا على هذا رضي الله عنه، مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وائمه السلف كلهم عادوا الكلام وذموه وامروا باتباع الكتاب والسنه والوقوف عندهم معناه،
قال واتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. وقالوا ما سكت عن الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق وافصحوا بتفصيل الالفاظ من غيرهم الا لعلمهم بما يتولدونه من الشر. فصل فيما ذكر الشيخ ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره في السنه. قال رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الشيخ ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره من الاعتقاد مشاهد الصوفيه. فيما ذكره ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره من اعتقاد مشاهد الصوفيه فانه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على انهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الاشعريه. وذلك هو اعتقاد ابي القاسم الذي تلقاه عن ابي بكر المشهور وابي اسحاق الاشتراقي. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لاصول السلف واهل السنه والجماعه، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزياده تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح ان كابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب ان ينكر. فان في الصحيح الصريح المحكوم ان كابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وعبد بن سليمان الداراني ويوسف بن يسار وحذيفة المرعشي والمعروف الفرخيين الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وامثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ مما بلفظه او بما فهمه معه غير واحد. فصنف ابو بكر محمد واسحاق الكلابادي كتاب التعرف بمذاهب التصوف، وهو اجود مما ذكره ابو القاسم واقرب الى منهج سلف الامه وائمتها واكابر مشايخها. وكذلك معمر بن زياد الاصبهاني وشيخ الصوفيه وابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. جمع جامع كلام الصوفية هنا في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الخلابية ويبدعه، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم. وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره ابو القاسم وابو عبد الرحمن اجل من اخذ عنه ابو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في اكثر ما يحكيه. فان له مصنفات متعدده وكذلك عامه المشايخ الذين سماهم ابو القاسم. أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيء منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحكوم عنهم خلافها. ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها حتى شروق عصره الذين سموهم حيث قال. فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل الإنسان الشهيد من سهل وقته ووحد وواحد عصره أبي علي الدقاق والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم المجاور الحرم الشيخ أبي العباس القطار بطبرستان وأحمد المسلم أسود الشدين والأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي في نيسابور وأبي كامل القشاب الكبير بها ومنصور بن خلف المغربي وأبي حوامي سعيد المالي وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم وغيرهم. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاص له من التصانيف المشهورة للسنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه. وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة كما ذكر الشيخ يحيى بن نوح الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس الكافري أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد العبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان لله ولي على بيت اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يقول وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حق عمر بن محمد السهروردي وحدثنيه عنه الشيخ وعز الدين عبد الله بن احمد بن عمر الفاروقي أنه سمع هذه الحكاية منه ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المطلقي قال السهروردي كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم كلامي وأنا متردد أن أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام في السهروردي بالشهر الثاني أو كتاب شيخي فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر فرجعت عن ذلك فأخبرته
يعني علم الكلام ما هو من زاد القبر يعني علم الكلام لا تعلم داخل فإنه ليس من زاد القبر وإن من زاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاة يوم وضع الإنسان في قبره الله المستعان.
فرجعت عن ذلك فوقف فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه ونهاه عن الكلام
زاد القبر زاد القبر زاد اللي ينفع الإنسان في قبره يعني الله المستعان طاعة الله ورسوله بخلاف علم الكلام فإنه يوقع في الشك والحيرة ما شاء الله نعم
ونهى عن الكلام الذي كان ينسب اليه ينسب اليه القشيري ونحوه وكذلك
حدثني
الذي كان ينسب اليه القشيري ونحوه وكذلك حدثني الشيخ ابو الحسن بن غالب انه سمع قاله الشيخ ابراهيم بن عبد الله الارنوي انه كان له معلم يقرئه انه اقراه اعتقاد الاشعريه المتاخرين قال فكنت أكبر عليه فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرضي
فسمع
والذي
لعلها والدي
فسمع والدي والشيخ عبد الله الأرضي الأرضي قال قال فقال فأما ما فقال ما هذا يا إبراهيم فقلت أنا علم لي البستان فقال يا إبراهيم اترك هذا فقد وافقت في الأرض واجتمعت بكذا وكذا وبدين الله فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى كرامه أهل الحديث والسنة من المطابقة الصالحين لله
وحدثني
أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغت عن أهل المكان الفلاني سمعه للشيخ محمد إذا بلغت أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغت أن فيهم وليا لله فلا تصدق وقلت ولم يا سيدي قال لأنهم أشعرية وهذا باب واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا فوجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين ووجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وضوءه وبعض ما يخالف ذلك وضم ما يخالف ذلك ولا وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنه واعتقاد البدع تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك. وقد جعل الله لكل شيء قدرا, وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة. ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين, وهم نقاوة القرون وهم نقاوة القرون الثلاثة, ومن سلك سبيله ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة ومع ما في كتابه من الفوائد في المقالات والمنقولات, ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة, وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا, وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية. وقد جعل الله لكل شيء قدرا, وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا صرف الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعدلوا فان الله كان بما تعملون خبيرا.
وهذا كله المقصود رحمه الله أن أهل الكلام وإن وجد في كلامهم شيء من الحق وشيء من الخير, لكن يقوم فيه من الأغلاط والشرور ما يسبب ضلال من تأمل ومن اعتنق ووقوع في الحيرة, فيقع في كلماتهم كلمات مهبلة تحت الحق وباطلة, ويقع في كلماتهم أشياء منكرة لا يجوز وصف الله بها, ويقع في كلامه الأحاديث موضوعة وضعيفة لا يعرفونها. فلهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام أهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير. اللهم إن من أعطاه الله علما واسعا فأراد الرد عليهم بيان أباطيلهم فلا بأس, وإلا فالدخول في كلامهم وقراءة كتبهم كله لا يأتي إلا بالشر, وإنما السلامة والنجاة في قراءة كتب أهل السنة عن الحديث عن الحديث الشريف الذين علوا بالقرآن والسنة وراوا عن كلام أهل الكلام من الجوهر والعرض وما يتعلق بالحركة ولب الحركة مما يتكلمون فيه ويعلنون عن الكتاب والسنة, ويسألون الله جل وعلا بصفات من عند أنفسهم أحدثوها واخترعوها, هذا هو الذي أوقعه في الباطل. نعم.
فكتبت من تريد ذلك ما يسره الله واجتهدت واتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره واعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا أو يحطه دون قدره فيهما ممن يشرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا. والله أعلم. الذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده, وفيه المجمل الذي يأخذه المحق والمبطل, وهذان قريبان. وفيه منقولات ضعيفة وتقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك, فهذان مردودان. وفيه كلام حمله على معنى فصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو, ثم إنه لم يذكر عنهم تلما كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب, وعنه في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمبتدي من الطالب لمعرفة أصولهم. وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال, طلب شديد رحمه الله يعلم أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة للتوحيد التوحيد, صانوا بها عقائدهم عن البدع, ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. قلت هذا كلام صحيح, فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة مثال صدق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة, وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل قال أبو القاسم عرفوا ما هو حق في ما هو حق في دمي وتحدثوا بما هو أسماء الموجود عن العدم. وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث. كل هذا الكلام فيه إجمال والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء. والقشري مقصده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها أو هي من لوازم الوجود التي يكون نفسها تعطيلا. وأما الجنيد فمقصده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المرغوب باعتقادك وتميل وتمييز الرب من المرغوب باعتقادك وعبادتك ولا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له بحيث يرى يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية. قال أبو القاسم وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولا يحس شواهد كما
قال قال أبو القاسم الحاصل ان فيما جاءت به الايات القرانيه والاحاديث النبويه في بيان صفات الله واسماءه الكفايه والغنيه عن مؤلفات اهل الكلام وما قرره اهل الكلام من حق وباطل. وفي كلام اهل السنه ما يشفي ويكفي من ائمه السلف. ولهذا كره اهل الحق كالمؤلف وغيره مراجعه كتب اهل الكلام وقراءتها لان فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه. أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين فهي لك الحسبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من الباطل. الله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال أبو القاسم وأحكم أصول العقائد وأظهر واضح الدلائل ولا يحل الشواهد كما قال أبو محمد بن إبراهيم وأهل التوحيد بشاهد بشواهد إذا المهدي قدم
كما قال
كما قال أبو محمد بن إبراهيم من لم يقف على عن التوحيد بشاهد بشواهده جلت به قدم الوضوء الى المهوار بالسلف. قال ابو القاسم يريد بذلك ان من ركن الى التكليف ولم يتامل دلائل التوحيد سقط محمد من عامة النجاة ووقع في اهل الهلاك. قلت ان مشايخ لا يجيبون من الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالاجسام والاعراض وما يدخل في ذلك بل هم ينكرون من ذلك كما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي وشيخ الاسلام الانصاري وغيرهما عنهم. وابو القاسم يرى صحه هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم. وقد ذكر ابو القاسم في ترجمه الشيخ اضيائه الكاتب وقد صحب اضرعني ابو تباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلاثين هذا المسجد عنده الله من حيث الأمر فأخر والصوفية عنده من حيث العلم فأخر. قلت العلم في كتاب الصوفية ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعة قل يبيعون النهر جودي أفضل الأحوال ما أعطانا العلم وكقول أبي يزيد وأبي معمر في المجاهدة في هذه السنة
وكقول أبي يزيد
عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت واختلاف العلماء رحمة الله في جديد التوحيد وهذا كقول كان ابن عبد الله المشتري كل فعل تفعله بغير اتباع طاعة ومعصية فهو عيب النفس وكل فعل تفعله من ابتداء فهو عذاب على النفس وقال ابو سلمان الزراني ربما يقع في قلبي المخشة من مدة القوم أيام وقال صاحبه احمد بن ابي الحواري من عمل من اتباع سنه فقارن من عمله وقال ابو الحق النيسابوري من لم يجد افعاله واقواله كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره فلا تعسه في ديوان الرجال قال ابن محمد الفقر كلها مسدوده على الخلق الا من اتبع اثر الرسول وقال عليه وسلم من لم يحفظ القرآن ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نقص بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نقص بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال ابو حمزه البغدادي من عالم من عرف الطريق الى الله سهل عليه سلوكه ولا دليل على طريق الى الله الا متابعه الرسول في احواله واقواله وافعاله
وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه هذا هو ولا اهل السنه والجماعه هو وما درج عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم بالاحسان من العلوم والاهواء والاعراء والانواق كلها مقيده بالكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه قبل من راي وذوق وقول وغير ذلك وما خالف ذلك ورد على صاحبه وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من ائمه الصوفيه اصابوا فيها ولكن المتاخرين منهم غيروا وبدلوا وحكموا اراءهم واذواقهم وجعلوا لهم طرقا جديده سلكوها وسلكها اتباعهم معهم حكموها على الكتاب والسنه فظلوا ما ظلوا اما من استقام على هذا الطريق السوي وأن يقيد علمه وطريقته من الكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قال عن الكتاب أو جاء به السنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورأيه ورأي شيخه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة فهذا هو الخالف وليس على طريق القول بل المخالف لهم
ومن الغنائم في كلامهم قول ربيع عثمان بن نيسابوري الصحبه مع الله بحسن الادب ودواء الهيبه والمبادره والصحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وللوم ظاهر والصحبه مع اولياء الله تعالى بالاحترام والخدمه والصحبه مع الاهل بحسن الخلق والصحبه مع الاخوان بدوام الذكر ما لم يكن خدمه والصحبه مع الجهال بسعائرهم والرحمه عليهم ومنه قد مات حسين النوري من رحم رايته يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتحم منه وقال واحد الاشياء في زمان اشياء عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته
قال شيئان احدهما عالم يعمل بحلمه يعني قليل والغالب انه عالم ولكن لا يعمل بحلمه عنده شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوه ولا لا ينطق بالحقيقه التي يلزمه القول بها ينطق بغير ذلك بالدعاوى والأذواق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليها أما من نطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقييم بها هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله إذا وافق هذا الأصل
وقال ابو عبد الرحمن السلمي سمعت جدي ابا عمرو بن مجيد يقول كل حال لا يكون عن نتيجه علم فان ضرره اكثر على صاحبه من نفعه وسئل عن التصرف فقال الصبر كما الامر والنهي سبب تعبيرهم عن الشريعة
الصبر الصبر
وإلى عن التصور فقال الصبر تحت الأمر والنهي.
طيب
وسبب تعبيرهم عن الشريعة من أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة من غير
العلم
فلقوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل أحدهم تارة من غير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجب إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك المشروع ما هو ربي وهذا كثير ما يبتلى به كثير منهم من تقديم على العالم
وهذا هو هذا على المتأخرين ورغم المتأخرين ومن الحمل بلوز
المجتمع وفيه علم ليس مع ليس معه فيه علم مشروع ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى اليه هدى من الله
حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي متبع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول ماذا هو الهلاك؟ ماذا هو الإلحاد والفساد؟ وهذا قلبه معصوم الواقع وآراءه وخواطره يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد فقلبه غير معصوم وإذا المعصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب فمن جعل طريق حالة حدثني قلبي عن ربي أو حدثني شيخي كذا وكذا أو قال شيخي كذا هذا قد سلك طريق الشيطان ولا يسلك طريق الرحمن صلى الله عليه وسلم
هل يصلى خلفه من؟
من كان بهذه المكابة لا يصلى خلفه ليس بمسلم من استغنى عن الرسول ليس بمسلم من قال يستغنى عن الرسول بأذان واقع وآراء وما يقع في قلبه فهو خارج من الشريعة ليس بمسلم نعم هذا مثل ما قال المعلم لكن لو يزيد له مغلاط إذا وقع على مغلاط نعم له وقع على مغلاط قبيحة يحكي عن الذين قال لا يجب إلا إن الله وهذا كلام خبيث ردة على الإسلام لكن إن صح هذا نبين عن هذا الشيء نسأل الله العافية نعم
ولا ريب أن الهلاك من اتباع الهوى فيه هدى من الله وهو مما ذم الله به النصارى الذين يظاهرون في كثير من امورهم هل منحرفون من الصوفيه والعباد ولهذا جعله سهل من حق النفس ولهذا استضعف ابو يزيد متابعه العلم فان مجاهدتها والنفس يفعلها غالب النفوس مثل عباد عنه عبادات المشركين واهل الكتاب من البهتان وعباد الانداد ونحوهم وكل ذلك من الانباب ولهم من الزهد والمجاهده في العباده ما لا يفعله المسلمون لكنه باطل ليس بمشروع
ولهذا هذا المعجب عبادات الصوفيه واصحاب الصوانه من النصارى عبادات معجل على غير هدى فيكون هذا المعجل انا اقول لك
لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا لا ينسب له من النتائج الى ما يليق به والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه
بل
مهتدون من مشاكل
كما قال تعالى ولن يهتدوا زاد هدى واتى تقوى فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليلا ولو كان ما يصوم النهار ولا يقوم الليل وإن الله يصوم ما تيسر ويلبس رائق ويتقي المحارم لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويترك الدنيا وهم أحد على غير حلم على رأيه وعلى هواه ما ينفع هذا نسأل الله من أصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العبادة وضيعوا كل شيء على غير هدى نسأل الله العافية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
أحد
المساجد الذي يتوحد
الله
الله لكن هذا نور أنه الله
سبحانه
وتعالى
موسى
قال يا موسى
أنا الله
أنا واحد لكن تعالى هو الله الله هو هذا ما أطلع بدعة ولا عصر تعبد الله 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 أو هو هذا لا عصر هذا من فراغات الصوفية لأنه يتعبد لا إله إلا الله سبحان الله كلام كان كلام ماضي سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اما هو الله 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 هو النسوء ما فعله الرسول ولا اصحابه لابد من كلام تام واضح
لا قل انت ورد قرانا يا شيخ الله لا اله الا هو
ايه
الا ورد قرانا
لا لا جاء الله لا اله الا هو كلام كان هذا اللي غلط الله لا اله الا هو كلام كان
فالمهتدون من مشاهد الأنباد والجهاد يؤمنون باتباع العلم المشروع كما أراد الاستقامة من العلم يؤمنون بعاد علمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والجهاد والمشرك الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنواب الهداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والجهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل ثم طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى
والشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود فالذي يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة الجماعة أوجب عليه البر والدين أوجب عليه صلاة الرحم أوجب عليه شد الحق لا بالزور ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور وهو يعلم هذا مشابه لليهود لأن خالف الحلم فاليهود علموا وخالفوا عرفوا أن رسول حق محمد ومع هذا لم يجيبوا فكذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا ثم سكت العلماء بهذا الطريق شابه اليهود وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة وتارة تقل المشابهة وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير حل صار المشابهة اليهود أكثر وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل وأما مثلا العباد فإنه شابه النصارى لأن النصارى عندهم تعبد كثير ونفهم للصوامع لكن على غير حلم ما عنده حلم يتعبده يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم فماذا تنفع هذه العباده مع كفر ولن يتعبد ويترك الكتاب والسنه ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويدعو عن الحلم يقع في مشاكل ويمر في الاباطيل وفي بدع واهواء كما وقعت الصوفيه لما تعبدوا على غير حلم صاروا مبتدحين وصاروا ضالين بما حدث من الطرق الباطله التي ليس لها اصل الشريعه فالواجب على اهل الاسلام ان يتعددوا بنقطه كتاب السنه ويتقيدوا بهما وان لا يحيدوا عن ذلك ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنه ثم يعملون فان لم يتقيدوا شابه النصارى وان تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله
ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرسالة على هؤلاء ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بسلوك بني الزيارة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الزيادة متفقين على أن من خلا من المعاملات والمجاهلات ولم يبل أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وهلك من سر به ممن رجل إلى أباطيله وإذا عرف معنى لفظ علمه اصطلاحا فقرر بذلك من كاتب الصوفية لزه من حيث العلم قيد جهات الشرع وكتاب والسنة فنزهوه عما نزه عنه نفسه فاصابوا واما المعتدل فنزهوه بقياس عقلهم واهوائهم قرادوا غيره عن كل صفه موجوده لظنهم ان ذلك تشبيه ولم يهتدوا الى ان الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به وان الاسم وان كان متفقا فبرافه من الله تخصصه وتقيده بما يمضي عنه ما ذكر الخلق وهذا الذي نذره الشيخ أبو علي من الصوفية يخالفون المعتزلة. فأمر متفق عليه
فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام, ووصفوه بصفاته بالحلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء ولهذا. لكن نزهوه عن مشابهة الخلق, قالوا هذه الصفات حق, أسماء الحق, وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالحلم, وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك, فلم يصفوه بآرائهم وأهوائهم, بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم تحكموا آراءهم ووصفوه بمقتضى عقولهم ونكروا عن صفاته التي جاء في كتاب وسنة رسوله, فقال ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا, فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف هذا مشابه, إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة, وإذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهة, وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق, فإن الله يلعن المخلوقين, سمع الله غير سمع المخلوقين, وجهه غير وجوه المخلوقين, يده غير ايديهم, الاصابع غير اصابعهم, استواءه غير استوائهم, فاذا الاضافه تخصص, فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه, سمعه يليق به لا يشابه خلقه, بصره يليق به لا يشابه خلقه, وهكذا بقيه الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الامر, اذا قلت البعير له حين وله يد وله رجل وله رأس, والبعوضة لها رأس ولها حين وهي أهل يقبل المشابهة, لا هذا له شيء وهذا له شيء, بعض له شيء والبحير شيء, وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة, فهذا مخلوق هذا مخلوق, لكن البحير غير البعوض له هذا, في هذا يحمل عليه ويركب.